أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبحث العام والخاص. من جملة الأبحاث المذكورة في العام والخاص أنه هل يصح توجيه الخطابات الشفهية مثل يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، هل يصح توجيه الخطاب إلى الغائب عن مجلس الحضور أو إلى المعدوم، وهل يصح تكليف الغائب والمعدوم، هذا التكليف الذي أتى في مجلس الخطاب وما أشبه ذلك؟ نبحث في هذه المسألة. في الواقع عندنا ثلاث أمور. الأمر الأول، هل التكليف الذي أتى من مجلس الخطاب، يعني مثلا في ذاك الوقت في صدر الشريعة الإسلامية لما كانت الخطابات تنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الأحكام الشرعية لما كان جبريل عليه السلام ينزل و يبلغها للرسول، فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبلغها في المسجد، يعني غالبا يكون في المسجد وأحيانا غير المسجد، يعني في الأماكن التي فيها حضور الناس، مثلا في تشييع جنازة، في حج، في كذا إلى آخره. فكان يخبر الناس مثلا، والله مثلا اليوم نزل علينا كذا وكذا حكم شرعي إلى آخره، فكان يخاطب الناس في المسجد مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مثلا، وهكذا يا أيها الناس كذا وكذا إلى آخره. هذه الخطابات اللي هي تعتبر خطابات شفاهية، يعني يشافي فيها الناس، يخاطبهم، يعني يكونون في مجلس التخاطب، ناس في مجلس التخاطب في المسجد يخاطبهم الرسول مباشرة، يقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا أيها كذا وكذا، ويذكر الحكم لهم كتب عليكم الصيام مثلا. هذا الخطاب الذي جاء، أو هذا التكليف وهو وجوب الصوم مثلا، وجوب الصوم جاء من هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الأخذ، هذا الحكم الشرعي الذي جاء من مجلس التخاطب، هل هذا الحكم الشرعي يختص بالحاضرين فقط ولا يشمل الغائبين عن المجلس أو جماعة موجودين مثلا في المدينة ما حضر المسجد، هل هذا الخطاب يشملهم؟ أو المعدومين مثل اللي جاءوا بعد 20 سنة، بعد 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة، خلقوا بعد ذلك، هل هذا الخطاب يشمل المعدومين؟ يعني مثلا مثل نحن اليوم مثلا وكنا معدومين في ذاك الوقت بلا أشكال، فهل هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا الذي كان هذا الخطاب للمشافهين، هل يشمل أيضا المعدومين والغائبين أم لا، فقط يختص الحاضرين، يعني من حضر مجلس التخاطب، واشتراك الحكم حينئذ يكون بالإجماع، يقول الحكم مختص فيهم، وإنما نشر الحكم للآخرين من باب قاعدة الاشتراك، أن يعني المسلمون يشتركون في الأحكام الشرعية من باب قاعدة الاشتراك لا من باب نفس الخطاب. فوقع الكلام بين الأعلام. هنا وقع في الواقع في ثلاث أمور وقع الكلام. أولا هذا التكليف الذي جاء من الخطاب المشافهي يشمل الغائب والمعدوم أو لا؟ ثانيا هل يصح توجيه الخطاب للغائب والمعدوم؟ يعني مثلا شخص غير موجود أو بعد 100 سنة خلق، هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا هل يصح أن نوجه الخطاب له؟ يصح لغة أو ما أشبه ذلك؟ أو هل يمكن عقلا مثلا توجيه الخطاب لهم؟ ثالثا المتلو بآجات الخطاب، يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا، أو يا أيها الناس، الناس، هل الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هل هذا اللفظ عام يشمل الغائب والمعدوم أم أن هذا اللفظ يختص فقط بالحاضر في مجلس التخاطب؟ إذن هناك ثلاث أبحاث عند العلماء. أما الخطاب الذي هو لا يعتبر خطاب مشافهي، ليس خطابا شفاهيا، يعني لا يشافه الناس فيه، كل قضية أو حكم شرعي أتى من كلام ليس كلاما خطابيا لا يشافه فيه الناس، مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الخطاب شرعي لكن ليس مشافه، ما شافه الناس فيه، قال ولله على الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، مثلا أنت كذا، ما قال هكذا، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الخطابات الشرعية التي لا تعتبر مشافهية، مرة عن خطاب مشافه ومرة غير مشافه، يعني الخطابات غير الشفاهية، هذه الخطابات اتفق الكل العامة والخاصة أن هذه الخطابات تشمل الغائب عن مجلس الكذا والمعدوم، ولله على الناس حج البيت لا يختص لا بمن حضر المسجد ولا من كان يفلح في المدينة لم يكن حاضر المسجد، وأيضا من كان معدوما لم يكن موجودا أصلا في ذاك الوقت. فالخطابات غير الشفاهية تشمل الكل، والحكم الشرعي حكم لكل الناس، هذا خلي عشان ما في خلاف. إنما الكلام في الخطابات الشفاهية مثل يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، كذا كذا، كاف الخطاب إلى آخره، هل هذه الخطابات الشفاهية؟ قلنا فيها ثلاث أبحاث، هل يمكن مخاطبة غير حاضر؟ وهل التكليف الذي جاء من هذه الخطابات يشمل الغائب والمعدوم؟ وهل المتلو بآدات الخطاب عام؟ أما بالنسبة للخطاب هل تشمل الغائب والمعدوم؟ وهل أن التكليف يشمل الغائب والمعدوم التكليف الذي جاء من خطابات الشفاهية؟ وقع الخلاف بين العلماء، وقع الخلاف، أغلب العلماء ذهبوا أنه التكليف الذي جاء من الخطابات الشفاهية، والخطابات الشفاهية لا تشمل الغائب والمعدوم، تختص بالمشافه. هذا أغلب العلماء وعندنا وعندهم. هذا شيء آخر، كلامنا من حيث الخطاب، أنا قعدت الاشتراك بلا إشكال، بالإجماع بلا إشكال، كلامنا لا نفس الخطاب يشمله، لو فرضنا ما عندنا قاعدة اشتراك، ما عندنا إجماع، ما عندنا كذا، هل الخطاب يا أيها الذين آمنوا يشمل من لم يكن حاضرا في المسجد ويشمل أيضا المعدوم، أم هذا الخطاب فقط يختص بمن حضر المجلس؟ كلام من هذه الجهة. أما من دليل آخر طاعة الاشتراك التسالم الإجماع، هذا بلا إشكال هذا ثابت. قالوا الخطاب الشفاهي خطاب لا يشمل الغائب والمعدوم، لا من حيث توجيه الخطاب ولا من حيث التكليف. أقرأ لك بعض العبارات الأعلام. مثلا صاحب المعالم، صاحب المعالم رحمه الله يقول، ذكر قال: ذهب الأصحاب وأكثر أهل الخلاف إلى عدم شمول الخطابات الشفاهية للمعدومين، لا تشملهم، حيث قال: أصل ما وضع لخطاب المشافهة نحو يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قال لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب، لا يعني لا يشمل معدوم، وإنما يثبت حكمه لهم بدليل آخر، يعني قاعة الاشتراك. إذا نفس الخطاب، التكليف الذي جاء من هذا الخطاب، هذا التكليف لا يشمل المعدومين. قال: وهو قول أصحابنا وأكثر أهل الخلاف، أيضا هكذا قالوا. وذهب قوم منهم من أهل الخلاف إلى تناوله بصيغته لمن بعدهم. بعض أهل الخلاف قالوا: لا، أصلا هذا الخطاب يشمل المعدوم أيضا، لا نحتاج إلى قاعة الاشتراك ولا إلى الإجماع. إذن صاحب المعالم يقول أصحابنا وأكثر أهل الخلاف أنه لا يشمل المعدوم خطاب. صاحب الفصول أيضا هكذا يقول، قال: اختلفوا، فصل، اختلفوا في أن الألفاظ التي وضعت للخطاب مثل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا هل يكون خطابا لغير الموجودين ويعمهم بصيغتي أو لا. قال: ذهبت الحنابلة على ما حكي عنه من الأول، يعني تشمل، يعني الخطابات الشفهية تشمل المعدوم. قال: ذهبت الحنابلة إلى الأول، والمعروف بين أصحابنا هو الثاني أن لا تشمل، وعليه أكثر أهل الخلاف. الشيخ الأنصاري رحمه الله أدلى بدلوه. الشيخ الأنصاري أول اختار في صدر كلامه أن الخطابات الشفهية تشمل الغائب والمعدوم، هذا رأيه. ثم حكي عنه أقوال عديدة للشيخ الأنصاري. هو لما اختار في صدر كلامه شمول الخطابات الشرعية للغائب والمعدوم، حكي عنه أولا أنها تشملهم، لكن ما قال عن نحو الحقيقة أو عن نحو المجاز. تشمل الخطابات لكن حقيقة تشملهم أم مجازا مشكوت عنه. حكي عنه أيضا أن الخطابات الشرعية المشافهة الشفاهية تشمل الغائبين والمعدومين على نحو الحقيقة اللغوية، يعني لغة. حكي عنه أيضا أن الخطابات الشرعية الشفاهية مثل أيها الذين آمنوا يا أيها الناس تشمل الغائبين أيضا والمعدومين على نحو الحقيقة الشرعية، مو أن حقيقة لغوية أنها شرعية شيئا، والحقائق الشرعية نحن كنا سابقا لم تثبت إلا في موارد قليلة جدا حقيقة الشرعية. يعني الشارع له معنى خاص، نقل اللفظ إلى معنى خاص، قلنا موارد قليلة، علمت الصلاة مثلا باعتبار استعملت في ذاك الوقت، والصلاة كانت في اللغة الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم كذا كذا وصلي عليهم، صلي يعني ادعو لهم. لذا عندنا يستحب الدعاء، عندنا في الشرع الذي حاكم الشرعي من لم يأخذ الزكاة أو الفقير المستحق يستحب شرعا أن يدعو لمن أعطى الزكاة أو من أعطى الخمس، يستحب أن تدعو له، شرعا يستحب عندنا. فكانت يعني هي دعاء الصلاة ثم صار لها معنى خاص حقيقة، إما حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية، يعني على الخلاف، يعني على العموم الحقائق الشرعية قليل جدا. فشاهدي فحكي عنه أن الخطابات الشرعية الشفاهية مثل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، قال تشمل الحاضر والغائب والمعدوم على نحو الحقيقة الشرعية. هذا غريب أيضا، هذا لو ثبت هذا النقل غريب إن صار. على كل حال حكي عنه أيضا لا أن الخطابات الشرعية والمشافهية تشمل الحاضر والغائب والمعدوم على نحو المجاز، لا على نحو الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، على نحو المجاز. هذا ما حكي عن الشيخ الأنصاري. طبعا نحن يهمنا الأنصاف في المسألة، الأقوال الأعلام يتبرك بها يا بركة من النتيجة، المهم ما هو الصحيح ما هو الأنصاف في المقام. إذا أردنا أن نعرف ما هو الصحيح ما هو الأنصاف لا بد أن نفصل في المسألة واحد واحد، ليش؟ حتى نرى ما هو الصحيح. أولا قلنا الخلاف، هو الخلاف في ثلاث أمور، الخلاف شيخنا ليس في أمر واحد. هل التكليف الذي جاء من الخطاب المشافهي، هل هذا يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا التكليف في وجوب الصوم، هذا التكليف يعني وجوب الصوم اللي جاء من الخطاب، هل هذا التكليف يشمل الغائب؟ أفر بعضهم ما كان حاضر في المسجد لما الرسول قرأ الآية الشريفة على المؤمنين، ما كان حاضر كان يفلح مثلا، أو لا كان في غرض آخر ما يدريك. وهل يشمل المعدوم يعني ما كان موجود أصلا لم يخلق بعد؟ هذا بحث، وهذا البحث بحث عقلي شيخنا ليس بحث لغوي. يعني شمول التكليف الذي جاء من مجلس التخاطب، هذا التكليف هل يمكن عقلا، بحث عقلي، هل يمكن عقلا أن يشمل الغائب والمعدوم أو لا يمكن؟ ولا بحث العقلي الشيخ له الإمكان والامتناع والوجوب، ثلاث أمور عندنا، وجوب طبعا واجب، وجوب والله سبحانه وتعالى فقط، ليس سمعنا وجوب آخر. داخل الأمور يبحث فيها ممكن عقلا ولا يمكن، ممكن ولا يمكن، أو يستحيل عقلا مثلا، أو كما لو كان دور أو تسلسل آخري أو اجتماع ضدين كذا وكذا، هذا العموم بحث عقلي أو واحد. بحث آخر، هل يمكن توجيه الخطاب للغائب والمعدوم سواء كان بكاف الخطاب أو بغيرها؟ يعني أنا مثلا زيد موجود في مدينة أخرى، أقول يا أيها الناس، وهذا الخطاب هذا يشمل زيد موجود في مدينة كذا وكذا الهند مثلا موجود أو لا يشمله، هل يمكن مخاطبته سواء كان بكاف الخطاب أو بغيرها غير آلة الخطاب؟ هل يمكن أصلا توجيه الخطاب للغائب والمعدوم؟ أن هذا بحث عقلي شيخنا، هذا بحث عقلي ليس لغوي ولا حقيقة شرعية. عقلا هل يمكن عقلا أن أخاطبه في هذا بهذا اللفظ مثلا، أو وجه الكلام الذي وجه الحاضرين يشمله عقلا أو لا يمكن؟ أيضا بحث عقل الشيخ هذا. وأن بحث ثالث، وهو أن المتلو بأدق، يا مثلا يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، مثل الناس هنا يا أيها الناس، هل هذا اللفظ لغة موضوع لما يشمل مجلس التخاطب والغاء والمعدوم لغة أو أنه موضوع فقط لمجلس التخاطب لقرينة كيف الخطاب أداة الخطاب مثلا؟ هذا بحث لغوي وليس بحث عقلي. يعني لغة هل هذا اللفظ في اللغة موضوع فقط لمن كان حاضرا، هذا اللفظ موضوع أو لا، هذا اللفظ موضوع للغائب والمعدوم أيضا؟ وأيضا هذا بحث لغوي وليس بحث يعني عقلي. إذا عرفت ذلك فنقول أما بالنسبة لتوجيه الخطاب بالنسبة للتكليف، أما بالنسبة للتكليف قلنا هل التكليف الذي جاء من الخطاب المشافهي هل هذا التكليف يشمل الغائب والمعدوم أو لا؟ كلام ليس من حيث قاعدة الاشتراك والإجماع، هذا واضح، لأنه عندنا قاعدة أن المسلمين يشركون في الأحكام الشرعية كلهم بما فيهم المعصوم على المسار، إلا ما قام دليل بالخصوص على اختصاص المعصوم بحكم خاص أو اختصاص المرأة بحكم خاص مثلا، ولا القاعدة تقتضي أن كل الناس مثل بعضهم حتى الأحكام الشرعية ناحية الوجوب والحرمة والاستعمار كل مثل بعضهم الناس، تسمى قاعدة الاشتراك، إلا ما قام دليل بالخصوص أنه في بعض موارد مثل ما ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الأحكام له، وجوب صلاة الليل كذا، جواز أن يتزوج أكثر من 4 نساء إلى آخره، مثلا النساء لها أحكام خاصة مختصة فيها مثلا، النتيجة تبعت كذا، كلام ليس من قاعدة الاشتراك، لا، كلام من نفس الخطاب، هذا التكليف الذي جاء من يا أيها الذين آمنوا، هذا التكليف يشمل الغائب عقلا أو لا يشمل، كلام هذا. أقول ما المراد من التكليف؟ تقول هل التكليف الذي أتى من مجلس التخاطب يشمل الغائب والمعدوم؟ ما المراد من التكليف؟ إن كان المراد منه التكليف الفعل المنجز، هكذا تقصد، حتما هذا التكليف لا يشمل الغائب والمعدوم، بل أكثر من ذلك، أصلا لا يشمل الحاضر الغافل. بعض الناس يقول حاضر لكن لا يلتفت أصلا إلى الكلام، مهنه أو لا نعسان مثلا، موجود في المجلس لأنه يعني حالة الغفل مثلا، أو أصلا لم يسمع، أو موجود لم يسمع أصلا. إذا كان المراد من التكليف التكليف الفعل المنجز، هذا لا يشمل إلا الحاضر الملتفت. ليش؟ ما معنى منجز شيخنا؟ منجز يعني وصل إليك، هذا منجز، بحيث يدعو للبعث إذا كان وجوب نحو الفعل، أو للزجر إذا كان حرفه. طيب هذا كان غائب كيف يكون باعت له؟ إذا كان معدوما كيف يكون باعت له؟ بل إذا كان حاضرا وغير ملتفت، لم يسمع أو غفلان وكذا ما شبه ذلك، وهذا موجود. وأتذكر أن في درس الأستاذ رحمه الله ورحمته الواسعة الشيخ التبريزي تدريب في مسجد الأعظم هناك كبير المسجد جدا، وكان ممتلئا إلى الباب، بل أحيانا خارج الباب، يعني ما يقرب من 1200 طالب أو 1300 والله العالم. فكنا نحضر، كنت أرى كثير منهم غفلة أثناء الدرس، الأستاذ وين بعيد عنهم، لم يسمعوا شيء أصلا، ما يعرف وين صار الأستاذ، ماذا يتكلم اليوم، ماذا بحث، لا ليس مهم، المهم أنه الشاهد يكون هذا حاصل، يحصل أحيانا ما يعرف ما يلتفت، موجود ولكن غافل، لم يصل إليه شيء. وبناء عليه فالتكليف الفعل المنجز لا يشمل إلا من وصل إليه التكليف وهو الحاضر الملتفت، حاضر وملتفت. والعقلان كيف يشمل عقلان شيخنا؟ يمتنع أن يشمل الغائب والمعدوم عقلان، ويمتنع. كيف يبعث وهو أصلا ما يدري؟ كيف؟ لا يمكن أصلا. لا،
هذه مشكلته هو.
لا اسمح لي، مرة عن حكم فعلي فقط، عن حكم مش عن حكم فعلي منجز، كلامي في الحكم الفعلي المنجز، أما الحكم الفعلي فقط لا أتكلم عن شيخنا. أنا قيرت شيخنا، قلت الحكم الفعلي ماذا؟ المنجز. يعني أنا كلمة المنجز عندي ليست للتوضيح، أنا قيل احترازي. أما إذا كان المراد من التكليف التكليف الفعلي فقط وليس المنجز، فعلي التكليف الفعلي يشمل الحاضر الملتفت والحاضر الغافل والغفلان والغائب عن المجلس، ما يشمله. ليش؟ لأن التكليف الفعلي أصلا موضوعه وجود مكلف، سواء كان ملتفت أو غير ملتفت، موضوعه وجود مكلف بالغ عاقل. هذه الشرائط العامة، والمكلف البالغ العاقل موجود في ذاك الوقت، سواء كان في المسجد وكان غفلان مثلا غافل، أو كان خارج المسجد ما كان في المسجد أصلا، في أي مكان كان. ولا يشمل المعدوم. ليش؟ الموضوع الحكم الفعلي ما هو؟ موضوع التكليف المكلف بالغ، هو ليس لا أصلا غير موجود، فضعا يكون مثلا بالغ عاقل وأصلا معدوم. وعليه فإذا كان المراد من التكليف هو التكليف الفعلي ليس منجز، التكليف الفعلي، فهذا التكليف الفعلي الذي جاء من الخطاب يا أيها الذين آمنوا من وجوه الصم، هذا التكليف الفعلي يشمل الحاضر الملتفت والحاضر الغافل والغائب عن المجلس، ولا يشمل المعدوم، يعني من لم يكن موجود لم يخلق بعد لا يشمله. وهذا كلام متين شيخنا وسليم، مع ما بيش بالعكس كلام واضح. وإن كان المراد من التكليف التكليف الإنشائي عشان ليس فعليا، فضل عن يكون ماذا؟ منجزا. التكليف الإنشائي يعني إنشاء التكليف، إذا كان المراد منه التكليف الإنشائي فهذا يشمل الكل. طبعا نحن بعد ما قلنا الأنصاف آخر شيء، بعد ما قلنا الآن يعني نقول إن كان كذا إن كان كذا إن كان كذا، أما هو في الواقع ماذا بعد ذلك نتكلم. فإن كان المراد التكليف الإنشاء يعني إنشاء التكليف، أخبر شيخنا ما إحنا قلنا سابقا، قلنا أن التكليف له مراتب، منها مرتبة الإنشاء. يعني بعبارة أخرى بعد ما عندنا طلب فعلي، طلب فعلي ما عندنا بعد، أصب حكم ما عندنا، يعني إنشاء حكم، يعني إنشاء حكم، إنشاء الحكم أصلا تكليف حقيقي ما عندنا، لا يقال له تكليف حقيقي، إنشاء الحكم. وقال تكليف صوري أو تكليف مجازي، ما في توجيه، ما في طلب حقيقة أصلا، حتى يقال هذا التكليف يشمل كذا ولا أصلا تكليف ما عندنا، أصلا تسميته تكليفا مجازا وليس حقيقة. وأنشأ فقط، أنشأ الخطاب هلا تسمي تكليف، سمي تكليف ما عندي مانع، ها تكليف مجازا تسمي تكليف، هذا سهل سهل المؤونة ما في مشكلة، ولا في الواقع تكليف ما عندي. إذا كان المراد من التكليف هو التكليف الإنشائي فحتما يشمل الكل، لأن التكليف ما عندي حتى يقال هو مستحيل ينشئ. أصل القضايا الحقيقية شيخنا المولى لما ينشئها على نحو القضية الحقيقية، يعني يفرض وجود موضوع. قلنا سابقا الأحكام الشرعية وردت على نحو القضايا الحقيقية، يعني المولى يفرض وجود الموضوع ثم ينشئ الحكم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا في هذه الصورة ينشئ الحكم على القضية الحقيقية مولاه، يعني يفرض وجود الموضوع، يعني إذا وجد بعد 1000 سنة الموضوع يكون حكم لها صحيح. فإذا كان المراد من التكليف التكليف الإنشائي قالوا يشمله هذا التكليف الذي جاء من الخطاب، خطاب المشافهي والكلام له تتم أيضا، وبحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.